أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وإذا كان كل شيء إنما ينال الواقعية إلى آخره. يشرع الماتن رحمة الله عليه بعد تلك المقدمة التي قدمها وأثبت من خلالها أن الأصيل ومنبع الآثار هو شيء واحد، يشرع بعد ذلك في أدلة القول المختار: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. فإنه في هذا البيت يشير السبزواري رحمة الله عليه إلى أن المختار لابد أن نتناوله من جهتين: الجهة الأولى إثبات المقتضي، والجهة الثانية رفع المانع. إثبات المقتضي يكون بإقامة الدليل المباشر على أصالة الوجود، فالدليل على أصالة الوجود يثبت المقتضي لهذا القول. وقوله دليل من خالفنا عليل يتحرك تجاه ماذا؟ إبطال المانع. إذ لا يكفي كي تعتقد بفكرة معينة أن تقيم الدليل عليها، لأنه من الناحية الصناعية يعتبر دليل الخصم مقتضي لقول الخصم ولنظرية الخصم، فتتعارض المقتضيات، فمقتضي الخصم على تقدير تماميته يكون مانعا من تأثير مقتضي ما تؤمن به. ولأجل ذلك أيضا على هذا الأساس مشى العلامة رحمة الله عليه، فأقام الدليل على أصالة الوجود وماذا؟ وأبطل أدلة القول بأصالة الماهية. فيكون القول بأصالة الوجود تام الاقتضاء فاقدا لأي شيء؟ للمانع. هذا هو المنهج الذي اتبعه بعد تلك المقدمة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق. في هذا المقطع الدليل الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه هو في الواقع الدليل الخامس في المنظومة. وهذا النهاية له نظر مستمر إلى المنظومة، وهذه هي العادة. يعني إذا كان هناك كتاب سائد في التدريس، كل كتاب يأتي كبديل عنه وكعوض عنه ويحل محله، يكون له نظر إلى ذلك الكتاب. فهذب العلامة كثير من الأمور، مثلا بعض الأدلة ربما يعتقد بأنها مدخولة، أو ربما يعتقد مثلا أنها تحتاج إلى مقدمات أوسع، فيغفل ذكر هذه الأدلة ويحاول أن يختار الأدلة التي تكون واضحة من جهة ويقل الإشكالات عليها من جهة أخرى. هذا الدليل الذي شرع به هو الدليل الخامس الذي ذكره السبزواري في المنظومة، حيث قال: كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء. كيف؟ يعني كيف لا يكون الوجود أصيلا وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء. توضيح هذا الدليل: بحيث لا يأتي إلى الذهن مصادرة من خلال هذا الدليل بأن يقال الماهية التي نبحث عنها والتي قلنا ما يقع في جواب ما هي، وهي حد الشيء، هذه الماهية متفق عليها عند المشاء وعند أهل الإشراق في أنها في حد الاستواء بحسب ذاتها ونفس أمرها، وأن خروجها عن حد الاستواء بحاجة إلى مخرج. فالماهية، ولذا اشتهر هذه المقولة التي سوف أذكرها الآن، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ولذا قيل بأن الماهية في مرتبة ذاتها يرتفع فيها ماذا؟ النقيضان، لا موجودة ولا معدومة في حد ذاتها. فإذا اتفق الإشراقي والمشائي على أن الماهية في حد الاستواء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا فرضنا أن الوجود اعتباري، فحينئذ نسأل: من الذي أخرج الماهية من حد استوائها؟ وكيف صارت مستحقة لحمل الوجود عليها بعد أن كانت في أفق ذاتها وفي كمون نفسها لا تقتضي الوجود والعدم؟ فضم الأمر الاعتبار إليها لا يخرجها من حد استوائها، لأن الإخراج من حد الاستواء أثر، أثر من الآثار، الخروج من حد الاستواء أليس أثرا من الآثار؟ والمفروض أن الأمر الاعتباري لا يؤثر، فحمل الوجود عليها لا يكون مخرجا لها عن حد استوائها لو كان الوجود اعتباريا. وهذا في الواقع، يعني إذا نريد نصيغ هذا البرهان صياغة فنية، يرجع إلى قياس استثنائي. لو كان وجوده اعتباريا لما خرجت الماهية عن حد الاستواء. استثناء نقيض، لكن الأمر ليس كذلك، فالوجود ليس اعتباريا. صار واضح؟ فإذا يبتني هذا البرهان على تسليم هذه المقدمة، وهي أن الماهية في حد الاستواء. لو كان الإشراقي لا يسلم هذه المقدمة لكان هذا البرهان مصادرة. أول الكلام. وإن شئت فقل الواقعية ليست مقومة لكمون ذات الماهية ولحريم ذاتها، والذي يشهد لذلك ما هو؟ في عندنا ماهيات معدومة. إذن الواقعية ليس داخلا في كمون ذات الماهية وفي حريم تكونها. واضح هذه المقدمة؟ فهذا يعني أن الواقعية خارجة عن حريم ذاتها، وتستحق الواقعية بماذا؟ بحمل الوجود عليها. عندما نقول النار موجودة، فصار منبع الآثار تحقق. فإذن لولا حمل الوجود عليها لا واقعية لها، وإنما استحقت الواقعية بحمل الوجود عليها. فننقل الكلام إلى الوجود. إذا لم يكن الوجود في كمون ذاته هو الواقعية، بل كان أمرا اعتباريا، إضافة الأمر الاعتباري سوف يأتي في المستقبل، سواء قلنا إضافة إشراقية أو لا، إضافة الأمر الاعتباري لا يعطي الواقعية. والحال أن الماهية بحمل الوجود عليها تتحقق الآثار. إذا كان بحمل الوجود عليها تتحقق الآثار، لابد أن يكون الوجود أصيلا. فثبت المطلوب. خب، لأن الأمر الاعتباري بالأخير في عالم الأعيان يكون معدوما أو موجودا. معدوما، فأنت ضم العدم إلى الماهية لا يعطيها واقعية لو كان الوجود اعتباري. هذا هو البرهان الأول الذي ذكره الماتن، وصار واضح من عبارة المنظومة كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء. المراد من الكون هنا الكون العام، يعني الوجود. كيف وبالوجود خرجت قاطبة الأشياء عن حد الاستواء؟ فلو كان الوجود اعتباريا، كيف بالأمر الاعتباري تخرج الأشياء عن حد الاستواء؟ والحال أن خروجها عن حد الاستواء نوع من أنواع التأثير والتأثر، والمفروض الأمر الاعتباري لا يؤثر. هذا لعله من أهم الأدلة التي أقيمت لإثبات أصالة الوجود. نقرأ هذا المقدار، يقول: وإذ كان كل شيء إنما ينال الواقعية إذا حمل عليه الوجود واتصف بالوجود. واتصف، من فاعل اتصف؟ يعني الشيء، كل شيء، الأشياء بماذا تحصل لها الواقعية؟ عندما يحمل عليها الوجود، عندما تتصف بالوجود. فالوجود هو الذي يحاذي الواقعية. طبعا كما أشرت في الدرس السابق أنه في بعض الأحيان يحصل في بعض المطالب الفلسفية ضيق خناق، يعني هي الواقعية هي الوجود، الواقعية هي الوجود، لكن عبرنا بها عن منبع الأثر حتى لا يصبح الدليل ولو صورة عبارة عن ماذا؟ عن مصادرة. واضح الفكرة؟ فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء، وأما الماهية فإذ كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية، يعني يصبح لها واقعية، ومع سلبه ماذا تكون؟ باطلة الذات، فهي بذاتها غير أصيلة، وإنما تتأصل بعروض الوجود عليها، وإنما تتأصل بعرض الوجود. فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، كما قال به المشاؤون، أي أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالوجود. تفتح العبارة، سوف نرجع إليها. فقط هنا كما أشرت في الدرس السابق، كما قال به المشاؤون، قلنا هذه النسبة نشأت من لوازم ذكرت في كلمات القدماء، فبنوا على أن الغالب وأقطاب المشائية من القائلين ماذا؟ بأصالة الوجود. وإلا هذا البحث بهذا العنوان أيهما الأصيل لم يكن مطروحا بشكل صريح كعنوان مستقل إلا على يد الملا صدر، يعني حتى المير داماد لم يطرحه كعنوان مستقل. في قوله هذه العبارة الأخيرة، أي إن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة به، هذا في الواقع عبارة أخرى عما تقدم قبل قليل، فهي في ذاتها غير أصيلة وإنما تتأصل بالوجود، وإنما كرره بهذه العبارة تمهيدا للبحث في المرحلة الثانية. تفت في بداية البحث اليوم ماذا قلت؟ أنه لابد أن نبحث في مرحلتين، مرحلة إثبات المقتضي، والآن انتهينا منها ولو بهذا الدليل، لأن الدليل يدل على أنه هناك مقتضي للقول بأصالة الوجود، دليل الخصم على مدعاه يكون مقتضيا للقول بأصالة الماهية، فتتزاحم المقتضيات، فيكون المقتضي لرأي الخصم مانعا عن مقتضي رأيك، فلا بد أن ماذا تفعل؟ تدفع ذلك المانع الذي هو مقتضي لرأي الخصم. هذه العبارة التي ختمنا بها هذا المقطع جاءت كتمهيد لإبطال دليل الخصم الذي هو مانع عن القول بأصالة الوجود، وهو ما ذكره شيخ الإشراق نفسه. حاصل ما أفاده أن في المقابل نحن يمكن لنا أن نقيم قياسا استثنائيا. شوف نحن القياس الاستثنائي الذي أقمناه لو كان الوجود اعتباريا، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، إذن هو ليس اعتباري فيتعين أن يكون أصيلا. الآن شيخ الإشراق يعكس المسألة، يقول لو كان الوجود أصيلا فيستثني نقيض التالي فيثبت بطلان الأصالة، فيثبت بأن الوجود ماذا؟ اعتبار. فإذن لابد لمن يريد أن يختار أن يبطل أحد المقتضيين لوجود التمانع بين المقتضيات. واضح صار الفكرة؟ على هذا الأساس تعرض العلامة رحمة الله عليه لدليل شيخ الإشراق. حاصل الكلام أنه إذا قلنا بأن الوجود هو الأصيل فيلزم من ذلك أن يتحقق بوجود، واللازم باطل، لكن اللازم باطل فالملزوم مثل. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم فينتج بأن الوجود ليس أصيلا فيتعين أن يكون اعتباريا. ليش تقول يتعين؟ لأنه صحيح يوم أمس ذكرنا 4 احتمالات، لكن فرغنا عن بطلان أصالتهما معا وعن عدم أصالة أي شيء منهما، فلا بد أن نقول واحد منهما هو الأصيل. إذا بطل أحدهما يتعين الآخر قهرا. هذا المقصود بالتناقض. نقيضه ليس النقيض الاصطلاحي، ولو كان بهذا المعنى أنه ضدان لا ثالث لهما، فإذا بطل أحدهما يبطل يتعين الآخر. كيف؟
ذكر الشيخ الفياض
لأنهم
يظهر ببعض كلمات
المشاعرين
أنهم يذهبون إلى أصالتهما معه.
نعم، هذا الآن عند المتأخرين وخصوصا عند المعاصرين استنصر جماعة للقول بأصالتهما معا، وأخذوا بعض الكلمات من الشيخ الرئيس أنه يظهر منها هذا المعنى. أنا في الواقع هذه اللوازم لا أقف عندها كثيرا. ليش؟ لأن الآن في كلمات الفارابي، هناك بعض المباني لا تتم إلا على القول بأصالة الوجود، بعض المباني الأخرى لا تتم إلا على القول بأصالة الماهية. هذا أمر طبيعي في شيء لم يتبلور بعد. يعني الآن مثلا في علم الأصول الأمور اللي عادة واضحة لدينا في علم الأصول، نحن الآن في مسلك في باب الحجج والأمارات، المسلك المعروف المشهور مسلك الطريقية، ليس كذلك؟ خب، هذا مسلك الطريقية قوية شوكته على يد الميرزا النائيني. خب، ليس معنى ذلك أن قبل الميرزا النائيني ليس له جذور. له جذور، خب، لكن لم يلتفت إليه بعد بشكل واضح بحيث تستطيع أن تسري هذا المبنى من أول الأصول إلى آخر الأصول وتنسجم المباني معه. طب، هذا حصل على يد الميرزا النائي، فهذا أمر طبيعي جدا يعني. المهم، لكن بالمقدمة السابقة والبرهان السابق اللي ذكرناه يوم أمس اتضح لدينا أنه ينحصر الأمر بهذين احتمالين. و ذكر البعض أنه في الواقع هو توجيه، لا نريد ندخل به، هو توجيه للقول بأصالتهما معا وليس بالمعنى اللي عادة يتبادر إلى الذهن. خف، بيان الملازمة. ما قلنا هكذا القياس؟ لو كان الوجود أصيلا لاحتاج إلى وجود. بيان الملازمة، أن معنى الأصالة هو التحقق في الأعيان، عالم الأعيان يعني عالم الخارج، يعني عالم التأثير والتأثر، وأعيان كل شيء بحسبه. فإذا معنى الأصالة إذا كان هكذا أنه التحقق في عالم الأعيان، فإذا الوجود أصيل يعني الوجود متحقق، فحملنا التحقق على الوجود. لم نقل الآن الوجود متحقق، حملنا التحقق على الوجود، وهذا التحقق هو وجود، فينقل الكلام إليه. لا، هذا ينقل الكلام إليه، هذا ليس في بيان الملازمة، هذا في المقطع الثاني. إذن إلى الآن ثبت أن الوجود لو كان أصيلا لاحتاج في تحققه إلى وجود، لكن احتياجه إلى وجود يؤدي إلى التسلسل. هذا استثناء نقيض التالي، يعني فاللازم باطل. ليش يؤدي إلى التسلسل؟ لأن قولك الوجود أصيل إذا كان بمعنى الوجود متحقق في عالم الأعيان، فالتحقق هو الوجود، فكأنك قلت الوجود موجود. فننقل الكلام إلى الوجود المحمول، فإن كان اعتباريا حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، لماذا الوجود الأول أصيل وهذا الوجود الثاني اعتبار؟ إن قلت أصيل معنى الأصالة أنه متحقق، فهناك وجود آخر يحمل عليه، وننقل الكلام إليه إلى آخر السلسلة، والتسلسل ماذا؟ باطل. وعن الشيخ الرئيس كما تعرفون أقام 10 وجوه على بطلان التسلسل. بعض الوجوه يتم في التسلسل العللي، وبعض الوجوه يتم في مطلق التسلسل. هذه إن شاء الله في محلها سوف ندرس شيئا عن التسلسل، لكن ما ثبت لنا في المنطق هذا كافي الآن لفهم هذا المطلب. صار واضح الفكرة؟ فإذا هناك تالي فاسد يترتب على القول بأصالة الوجود، ما هو؟ لزوم التسلسل. نعم، بل هذا هو بيان السهروردي رحمة الله عليه. الفلاسفة الذين التزموا بأصالة الوجود تناولوا هذا الإشكال ودفعوه، ولب الجواب نشأ من الخلط، يعني الإشكال هذا دليل السهروردي نشأ من الخلط بين نوعين من القضايا المحمولة. هناك نوع المحمول يكون مغايرا للموضوع، وقولك زيد قائم صحيح، فقولك الإنسان موجود، فقولك الإنسان ضاحك، وإلى غير ذلك من القضايا الكثير. وهناك نوع آخر من القضايا هي في الواقع ولبن ليست قضية، وإنما في مقام التعبير نصيغها بصيغة قضية. ومن هذا القبيل قولنا الوجود موجود. فتوهم المستدل أن الوجود موجود من قبيل قولنا الإنسان ناطق مثلا، أو الإنسان ضاحك وما شابه ذلك، والأمر ليس كذلك، لأن الوجود موجود بذاته، لا أنه يوجد بعروض شيء عليه. فصار قياس الماهية على الوجود قياس مع الفارق. الماهية بماذا توجد؟ بماذا تتحقق؟ بالوجود. فتحتاج إلى حمل، وهذا حمل حقيقي وليس مجرد صورة. بينما في الوجود متحقق بذاته لأنه عين التحقق. فإذا كان هو عين التحقق فتنقطع السلسلة، ومع انقطاع السلسلة يرتفع التالي الفاسد، ما في تسلسل. هذا النمط من الاستدلال موجود بكثرة كما تعرفون، يعني حتى في شبيه له كهيئة، شبيه له في مسألة قانون العلية، أن قانون العلية لماذا لا نطبقه على العلة الأولى. وهذا من قبيل الأمثلة التي تذكر، أنه يصح أن نقول والله إذا الماء ساخن لماذا الماء ساخن، يعني ليست من طبيعة النار في كمون ذاتها أن تكون ساخنة، فيصح أن نسأل لما. فإذا قيل بأنها لأنها في ظرف ساخن، ننقل الكلام إلى الظرف الساخن. لماذا هذا الظرف ساخن؟ لأنه ليس من كمون ذاته أن يكون ساخنا، فيصح السؤال، فنقول لأنه موجود على النار، والنار حارة. بعد لا نستطيع أن نسأل ونأتي ونقول ماذا؟ لماذا النار حارة؟ لأنه ينقطع حينئذ السؤال. هذا الشبيه بهذا واضح كهيئة استدلال شبيه به. فإذا هذه العبارة الأخيرة كانت في الواقع تتضمن ردا على دليل السهروردي الذي أفاده لإثبات أصالة الماهية. يقول: وبذلك يندفع ما أورد على أصالة الوجود من أن أنا أحب عادة أنه كلما انتهت فكرة نطبقها لأنه يكون الذهن قريب منها العبارة تصبح واضحة. وبذلك يندفع ما أورد على أصالة، المورد هو نفس السهروردي، من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان، هذا يعني أنه موجود، الوجود حاصل، الوجود متحقق يعني موجود، لأن الحصول هو الوجود، فللوجود وجود يحمل عليه الوجود. فننقل الكلام إلى هذا الوجود المحمول فنقول هذا اعتباري أو أصيل؟ إن قلت اعتباري، طيب ليش الوجود الأول أصيل والثاني اعتباري، والحال أن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز فلا بد أن يكون أصيلا. معنى أنه أصيل أنه متحقق في الأعيان، يعني موجود، فننقل الكلام إلى المحمول الآخر وهكذا، وهلم جرة فيتسلسل. وبذلك يندفع، أي بقولنا إن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة به. وجه الاندفاع أن الوجود صحيح موجود، لكن بذاته، لا بوجود محمولي، لا بوجود عارض. وهذا الذي تشاهده من قولنا الوجود موجود، إنما هو قضية حملية ماذا؟ لفظية. بحسب اللفظ يوجد لها طرف يوجد لها طرفان، أما في الواقع هو موجود في ذاته، كما نقول النار نار. نعم، لا بوجود زائد عليها، لأنه لو كان الوجود متحققا بوجود زائد فهذا يعني أن الوجود في كمون ذاته لا يكون في كمون ذاته يكون مستوي النسبة، فيكون اعتباريا، فإذا كان اعتباريا كيف أعطى الماهية الوجود؟ أي إن الوجود عين الموجودية بخلاف الماهية التي حيثية ذاتها غير حيثية وجودها، في حيثية ذاتها مستوية النسبة، في حيثية وجودها تترتب عليها الآثار. واضح هذا الكلام؟ هل انتهى المطلب؟ يقول لا. هذا الجواب أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالوجود في رد كلام السهروردي كان محلا للإشكال من قبل الأنصار، يعني هناك من استنصر للسهروردي ولم يرضى هذا الجواب، إذن أصل الفكرة بعد ما انتهت. طبعا أنا في ضمن شرحي للجواب في الواقع أجبت عن هذا الاستنصار، لكن لابد لن نشرحه بطريقة كأننا ندافع عنه. حاصل الانتصار أن نحن نسلم بأن المطالب الفلسفية ترتبط بالمعقولات، لكن بالنتيجة عندما يحصل محاورة ومجادلة وبرهان لابد كي نفهم على بعضنا البعض أن نوسط اللغة، فتكون اللغة حاكية عن مقاصدنا. أي لغة كانت، لا خصوص اللغة العربية. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ حتى نفهم برهانا من البراهين لابد أن نفهم حدود الكلمات، وإلا لا نفهم البرهان. ونحن بحسب الفرض فرغنا عن قولنا الوجود موجود، هذه الألفاظ لها مدليل في اللغة، بما أن الكلام الآن لغة عربية، في عرف اللغة العربية الموجود غير الوجود، الموجود مشتق والمشتق شيء يحمل على الذات، فقولك ضارب ما معناها؟ ذات متلبسة بالضرب، بخلاف الضرب، الضرب هي المبدأ، مش هكذا قرأنا في الأصول؟ وهكذا في عرف اللغة، قولك ضاحك ذات متلبسة بالضحك، فقولك موجود أي ذات متلبسة بالوجود. فإذا هناك زوج تركيبي، لا يمكن أن نقول الوجود والموجود واحد. فإذا ما نستعين به لتوصيل أفكارنا وهي اللغة ترفض ما أجبتم به على السهروردي. واضح صار الفكرة؟ المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا المطلب بأنه أولا لا نسلم أنه في العرف كذلك، يعني حتى إذا تعاطينا مع المسألة من بعدها اللغوي هذا لا نسلم. ولعله يشير بذلك إلى ذلك النزاع المشهور في كون المشتق بسيطا أم ماذا مركبا. شوف، هذا البحث جاء من عند المناطق، الكاتب في الشمسية ذكر أن العلم منه ضروري ومنه نظري، ليس كذلك؟ العلم ينقسم إلى ضروري ونظري، كما ينقسم إلى تصور وتصديق. كل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري ونظر. القطب الراوندي عرف النظر والفكر بأنه ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مشهور. مش هذا هو الفكر والنظر؟ ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مشهور. الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح المطالع للقطب الراوندي تعرض لإشكال. ما هو الإشكال؟ أنك أنت تقول الفكر ترتيبه ماذا؟ ترتيب أمور، أمور جمع، أقل الجمع كم؟ اثنان، جمع المنطقي، أقل الجمع اثنان. طيب تعال، الإنسان ما هو؟ يمكن أن نعرف الإنسان بالحد التام ونقول حيوان ناطق، فهذا ترتيبه ماذا؟ ترتيبه أموره، حيوان جنس وناطق فصل، هذه أمور. إذن على الحد التام يصدق ترتيبه أمورا، صحيح؟ طيب التعريف لا ينحصر بالحد التام، عندنا تعريف بماذا؟ بالخاصة مثلا، فتقول الإنسان ناطق. ناطق كم أمر؟ كم أمر؟ أمر واحد، فلا يصدق عليه ترتيبه أمورا. واضح الفكرة؟ هنا نشأت فكرة أن المشتق هل هو بسيط أم أنه مركب. جاء الشريف الجرجاني قال ناطق هذه ظاهرها أمر، أما هي في الواقع ماذا؟ شيء ثبت له النطق، شيء هذا واحد، له النطق هذا اثنان، فإذا ترتيبه أمور، يعني حتى بالحد الناقص يصدق ترتيب أمور. وجاءت هنا إشكالات المعروفة على كون المشتق ماذا؟ مركبا. وعند المحققين أن المشتق بسيط لا مركب، لأنه يترتب عليه كما قال الشريف الجرجاني إما دخول العرض في الذات أو ماذا انقلاب القضية الموجهة إلى قضية أخرى. هذا طبعا في محله ذكر لا نريد ندخل به. فإذا العلامة الطبطبائي يشير هنا إلى أنه لا نسلم أن الموجود معناه شيء ثبت له الوجود. لا فرق بين الوجود والموجود، الفرق بينهما اعتباري. فإذا حتى لو بنينا على عرف اللغة لا يتأتى هذا الكلام. هذا الجواب كم؟ الجواب الأول على هذا الاستنصار. الجواب الثاني أنه فليكن يا أخي سلمنا في عرف اللغة الموجود ما معناه؟ شيء عرض عليه الوجود، فليكن لا يضر ما دمنا قد أثبتنا أن الوجود حقيقة عينية وما كان ثابتا في الأعيان لا تكون حقيقته إلا الثبوت في الأعيان. غاية الأمر هذا في القضية المعقولة. غاية الأمر لضيق الأمر عندنا استعملنا هذا اللفظ الذي هو في العرف اللغوي ماذا؟ يكون مركبا. يعني لو واحد أصر على أن موجود في عرف اللغة غير الوجود فليكن لا يضرنا، نحن نتكلم عن حقيقة، لأن هذه الحقيقة تسميها وجود تسميها موجود أي اسم أطلق عليها، هذه الحقيقة مع قطع النظر عن الألفاظ هذه الحقيقة حقيقة ثابتة في نفسها لا بعروض شيء عليها. واضح الكلام؟ إذن الجواب الأول لا نسلم أنه في العرف اللغوي الأمر كذلك، وهذا قلنا ناظر إلى ما أثبته المحققون من أن المشتقة بسيط. واضح الفكرة؟ ثانيا لو سلمنا فليكن عبرنا بألفاظ، لأن كثيرا ما نعبر بألفاظ عن شيء ولا تكون هذه الألفاظ منطبقة تمام الانطباق على حقيقة هذا الشيء. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما دعوى أن الموجود في عرف اللغة إنما يطلق على ما له ذات يحمل عليها الوجود معروضة للوجود، هنا صارت مركبة، ولازمه أن الوجود صار موجودا بحمل الموجود عليه لا بذاته، هذا معنى العبارة أن الوجود غير موجود، يعني صار مثله مثل الماهية. كيف الماهية لولا عروض الوجود عليها كانت غير موجودة؟ الوجود لولا عروض الموجود عليه كان غير موجود. فهي يعني هذه الدعوة أن الأمر كذلك في عرف اللغة على تقدير صحتها، هذا الجواب الأول أننا لا نؤمن بصحتها، على تقدير صحتها لا يضر. ليش؟ أمر راجع إلى الوضع اللغوي أو غلبة الاستعمال، والحقائق لا تتبع استعمال الألفاظ، وللوجود كما تقدم حقيقة عينية نفسها ثابتة لنفسها لأنها تثبت بعروض شيء عليها. يستشهد بقول بهمنيار في التحصيل: وبالجملة فالوجود حقيقته مع قطع النظر عن اللفظ الذي يعبر به عنه أنه في الأعيان لا غير، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقة. شوف بهمنيار قبل قبل الملة صدرة. هذه المقولة مع أي قول تنسجم؟ مع القول بأصالة الوجود. فإذا نستطيع أن نقول بهمنيار من القائلين بأصالة الوجود، هذا الشاهد على ما ذكرناه قبل ذلك. ويندفع أيضا استنصار آخر إن شاء الله يأتي الحديث عنه بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بعد العاشر نتابعه.